بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله جل وعلا خير حمد وأوفاه حمدا متتابعا ما تتابع الليل والنهار كلما حمده الحامدون وغفل عن حمده الغافلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن بارك في أقوالهم وأعمالهم، وممن بارك في أعمالهم، وأن يجعلنا مباركين معلمين الناس الخير حاضين لهم عليه، وأن يجعلنا ممن علم فعمل وعلم، إنه سبحانه جواد كريم. ثم إني في فاتحة هذه المحاضرة أشكر كثيرا لأخي الشيخ دكتور محمد العقلة على هذه الدعوة الكريمة، حيث ابتدأها هو باتصال سريع ووافق عندي رغبة في أن ألتقي بمنسوب هذه الكلية العريقة التي أحبها الماضون ويحبها الحاضرون، فلها في أعضائها الأساتذة والمشايخ والطلاب، لها كبير الأثر في هذا البلد بخاصة وفي سائر بلادنا بعامة. فللجميع أيضا الشكر على هذا الحضور وعلى هذا التواصل، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع نافعا للمتكلم والاستمع. موضوع هذه المحاضرة جاء لإلحاح الزمن عليه، ومعلوم أن المحاضرات تناسب المقام والمقال، وهذه الكلية صلب موادها أو صلب تخصصها الفقه، وغيره فرع أو فروع عنه، إذا صح صح الباقي، وإذا ضعف ضعف الباقي، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي حدا لهذا العنوان هو ما نراه اليوم من أن المتفقه وطلاب العلم الذين يعنون بالفقه، سواء أكان من جهة درسهم للخلاف في الفقه أو كان من جهة درسهم للخلاف في الأدلة والأحاديث، من أي مدرسة شئت، هؤلاء لا بد أن ينظروا إلى زمانهم وإلى هذا العصر نظرة تناسب مقام الجهاد الذي هو واجب على الجميع بحسب الاستطاعة. ولا شك أن طلب العلم الشرعي وبذل النفس في ذلك، وأن يكون طالب العلم قويا في ملكته، قويا في محفوظاته، قويا في فهمه لحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك سلم الوصول للنتائج. فلا نتيجة لفقيه في هذا العصر إذا كان في بدايته مهزوز العلم أو ضعيف التكوين أو كان قليل البضاعة والتأصيل. وإذا كانت العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة إذا كانت لها فنون وفروع فالفقه كذلك. لهذا ذكر العلماء أن الفقه منه فقه أحكام، ومنه فقه المقاصد، ومنه فقه القواعد الشرعية، ومنه فقه الجمع والفرق بين المسائل، ومنه أصول الفقه التي هي الطرق الموصلة إلى الاستنباط الصحيح، وغير ذلك أيضا. لهذا نقول في المقدمة وتوطئة للحديث إن الواجب على كل من آنس من نفسه رشدا وخيرا وقوة بما أنعم الله عليه، إن الواجب عليه أن يحصل هذا العلم، لأنه واجب كفائي، والناس اليوم أشد ما يكونون حاجة إلى من يعلم الشريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهذا التفقه ذكر العلماء فيه أن طلب العلم لمن قويت ملكته ورجي نفعه العام، أن طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل في هذا النفل. فيه مكان قدام، خل الشيخ يجي، فيه مكان. ولهذا كان مما ينبغي على طالب العلم أن يحسن النية والقصد في طلبه للعلم. علم الفقه تدرسونه إما على كتاب على مذهب أو على مذاهب بحسب المنهج، والفقه قسم إلى أقسام كما هو معروف، إلى العبادات وإلى المعاملات إلى آخره. واليوم الناس بحاجة إلى من يفقه الأحكام الشرعية من طلبة العلم، ومن الواقع ومن مجالسات الكثيرة لزملاء ومما أعرفه عن كثيرين أيضا أنهم انشغلوا بالفقه الماضي عن الفقه الحاضر، وذلك له سبب. وأعني بالفقه الماضي المسائل المعروفة التي يكثر تداولها من مسائل العبادات ومشهور المعاملات إلى آخر ذلك، وهذه التفقه فيها مطلوب وواجب شرعي كفائي أو عيني بحسب الحال. ولكن الملاحظ هو فيما يحتاجه الناس اليوم من فقه المعاملات والعقود وفقه العصر فيما يجد كل يوم، فكل يوم ثم جديد وجديد ينسيك كل جديد. لهذا هل من صيغة يمكن أن يصل بها طالب العلم إلى فقه العصر الأحكام؟ نعم، مطلوب أن يكون التعلم لحاجة، أن يكون التعلم بحسب حاجة العبد وحاجة الناس. وأما التوسع في مسائل وهو يحتاج إليه في غيرها ويتركها لا يبحثها ولا يتعلمها ثم يقول لا أدري وعنده الملكة، فهذا قصور منه إذا كان الجهاد في حقه متعينا في هذا العلم. المقصود أن علم الفقه اليوم يدرس على الحقيقة في مرحلة من مراحله، وليست هي النهاية ولكن هي البداية. فمن درس كلام العلماء في كتبهم الفقهية علماء المذاهب وتدرب على معرفة صورة المسألة إلى آخره فقد أخذ مرحلة مهمة، هذه هي التي يدرسها طلاب كليات الشريعة ونحوه. ولكن هذه أيضا تحتاج من المعلم والمتعلم إلى أن يجعلها مفيدة له، وذلك أن يكون تصوره للمسائل سابقا للكلام عليها. ولهذا نقول إن من المنهج الصحيح في دراسة الفقه أن يدرس طالب العلم الفقه الذي هو مدون في الكتب المعروفة في المسائل كلها أو في أكثرها بحسب قوته، أن يدرسه على النحو التالي: أولا أن يتصور المسألة، فالتصور ينبني عليه فهم المسائل والتفريق ما بين مسألة وأخرى. والثاني أن يعلم لغة العلم التي يعبر بها علماء الفقه عن علمهم، فلكل فن اللغة، إذا خاطبت أهله بغير لغتهم لم يفهموا، وبالتالي إذا استقيت منهم على غير لغتهم فإنه سيصيبك قصور. والثالث حكم المسألة بحسب اجتهاد الإمام أو اجتهاد المذهب أو بحسب ما قرر، ثم دليلها، ثم وجه الاستدلال من الدليل. والدليل عند الفقهاء أشمل من النص، قد يكون الدليل نصا يعني من الكتاب أو السنة، ولا نعني بالنص النص عند الأصوليين، نص من الكتاب أو السنة، وقد يكون الدليل إجماعا، وقد يكون إلى آخر 13 دليلا معروفة عند الأصوليين. فيعرف الدليل بحسب كلام العالم أو الإمام بحسب المقرر، ثم بعد ذلك يعرف وجه الاستدلال باستعمال أصول الفقه حتى يكون اتباعه للدليل عن فهم بوجه الاستدلال منه. ثم معرفة القول الآخر في المسألة، والقول الآخر المهم هو القول القوي. أما الأقوال فكثيرة، بعض المسائل يصل الخلاف فيها إلى 12 قولا، وبعضها إلى 9، وبعضها إلى 7، إلى آخره، إلى أن تصل إلى قولين في المسألة، والمسائل المجمع عليها قليلة. فيعرف الخلاف القوي في المسألة، ثم دليل القول الآخر، ثم يعرف ترجيحا لمن رجح من أهل العلم. وأقف عند هذه المسألة الأخيرة بشيء من التفصيل، وهو أننا نسمع كثيرا من يقول عند المتفقهة الراجح كذا، أو يستعملها من يعنى بدراسات فقه الحديث الراجح كذا. وكلمة الراجح عند العلماء المحققين ليست مطلقة، وإنما هي راجح نسبي، فالعالم الذي قال الراجح كذا لا يعني الرجحان المطلق أن هذه المسألة الحكم فيها راجح مطلقا، وإنما يعني راجح بحسب ما ظهر له. فإذا إذا قيل في كتاب ما الراجح كذا، فالذي يعنيه من قالها الراجح عندي، يعني عند المتكلم، لا أنه يعني الراجح المطلق، لأن الراجح المطلق يستلزم أن يكون متفقا عليه. فإذا ليس ثم عند علماء الفقه ولا المتفقه بعامة، ليس ثم راجح مطلق إلا المسائل التي الخلاف فيها شاذ. أما أكثر المسائل التي تتعاطاها فالراجح فيها راجح نسبي بحسب الإضافة إلى من رجح. هذا يعني أن المرء المتفقه في تلقيه لكتب علماء المذاهب بعامة أو شروح الأحاديث لا يغتر بقول قائل الراجح كذا ويظن أنه راجح مطلقا، بل هو راجح بحسب ترجيح المرجح. وهذا الذي رجح تارة يرجح بحسب مذهبه، وتارة يرجح بحسب اجتهاده، وتارة يرجح بحسب أصول الفقه التي درسها. مثلا الحافظ بن حجر يرجح كثيرا بناء على أصول الفقه عند الشافعية، فإذا أتى المجتهد وأراد أن يقول رجحه الحافظ فيقال صحيح لكنه راجح نسبي وينظر فيه، قد يوافق عليه وقد لا يوافق. هكذا غير الحافظ من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. هذه ليس المقصود منها عند طالب علم الفقه الاعتراض على العلماء، وإنما المقصود عند المتفقه أن يكون عنده دربة ليتصور العلم وكيف تعامل العلماء مع المسائل الخلافية وكيف رجحوا وكيف استدلوا إلى آخر ما هنالك. هذه مسألة ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حيث درس الكتب التي تعنى بالفقه. المسألة الثانية، أنك إذا رأيت كتب الفقه في المعاملات بخاصة وجدت أن ترتيبها جعل تصور المعاملات والعقود بأنواعها جعله تصورا ليس سهلا، وذلك لأنهم أولا لم يقسموا العقود إلى أقسام، وكان الأسهل، هذا سيأتينا نتيجته إن شاء الله، كان الأسهل أن يقسموا العقود إلى أقسام، عقود لازمة من الطرفين كالبيع وما تفرع عنه، عقود جائزة من الطرفين كالوكالة ونحوها، عقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. وهذا اللزوم في العقد هذا يسهل تصور كثير من الأحكام التي في داخل تلك الأبواب، فمبنى المعاملات على فهم العقد في منشأه وأصله. لهذا اجتهد بعض المعاصرين في أن يكتبوا ما سموه نظرية العقد، وما أسموه المدخل إلى الفقه الإسلامي أو نظرية الفقه في المعاملات ونحو ذلك من الكتابات الكثيرة. وهذه خلاصتها أنهم يعيدون صياغة الفقه بعد أن درسوا وعرفوا ما عند العلماء فيما قرروه، لا يسترعون أمرا جديدا، ولكن درسوا وعرفوا ما قرر في كتب أهل العلم لأنها القاعدة والأساس، ثم بعد ذلك بدأوا في تخطيط تصور المسائل وبنائها. مثال ذلك، مثال آخر غير أنواع العقود، إذا نظرت الآن في كل باب يجد طالب العلم في المعاملات يجد التعريف، ثم يجد الأركان، ثم يجد الشروط وتفصيلات الكلام على هذه المسائل. وهذه التعامل معها جهة العصر مهم، فكثير من الناس منع من مسائل وأفتى بعدم جوازها أو أفتى بجوازها إلى آخره بالنظر إلى تعريف العلماء للمسألة أو للباب. ومعلوم أن حركة التعريف في علم الفقه على مر التاريخ حركة التعريف الصلاحية، ولهذا لا يسوغ لأحد أن يقول تعريف الإجارة شرعا كذا أو تعريف الشركة شرعا كذا، وإنما هي تعريف الصلاحية. فيقول تعريف البيع اصطلاحا يعني على ما اصطلح عليه علماء هذا المذهب، تعريف الإجارة اصطلاحا، تعريف الشركة اصطلاحا، وأيضا التعريف يكون في اصطلاح أهل الفن المذهب الواحد يكون بينهم خلاف فيه، وليس إذن التعريف أمرا مجمعا عليه. وهنا طالب الفقه لا يعتمد التعريف في رد مطلقات النصوص، سيأتينا عظم فائدة النصوص الشرعية لشمولها للأزمنة والأمكنة، لأنها أنزلت من لدن حكيم خبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. التعريف لها تاريخ، كيف نشأ التعريف، تعريف المسائل، فلا بد طالب العلم في الفقه أنه ينتقل بعد أن عرف التعريف وعرف محترزاته وعرف ما يتصل بالتعريف من مسائل في الباب وأحكام، ينتقل إلى أن يعرف كيف نشأت هذه التعريف، وهل هذا التعريف مستقيم أم لا. كتاب الحوالة عرفوه بتعريف يشمل المسائل كلها، مع أن الحوالة كلها ليس فيها إلا حديث واحد في الشرع، ومن أحيل على مليء فليتبع فليتبع، فجاء تعريف وجاءتنا مسائل كثيرة. هذه التعريف الصلاحية ينشغل بها من ينشغل الآن في العصر الحاضر، ومنعوا كثيرا من المعاملات الجارية بين الناس رجوعا للتعريف. العلماء هذه الصورة لا تصح أن تكون حوالة، لماذا؟ لأن العلماء عرفوا الحوالة بكذا وكذا. أصل المسألة كيف نشأ هذا التعريف، وكيف نشأ الباب بفروعه إلى آخره، هذا يحتاج من طالب العلم، ليس أن يجتهد ويخرج أحكاما فهذه للعلماء الراسخين، لكن يحتاج حتى يفهم أن يعرف متى وجد هذا التعريف وكيف نشأ إلى آخره. وإذا طال الأمر وزاد العلم لطالب العلم، فإنه سيرى حركة الفقه كحركة غيره من العلوم، تمر في الزمان مرة، وكيف ينشأ وينشأ وينشأ في خلال الأزمنة اجتهادات مختلفة، بعضها صائب وبعضها غير صائب. الأركان والشروط، الآن يقول مثلا البيع شروطه 7، ثم يأتي ويذكر الشروط إلى آخره. نحتاج من الكليات الشرعية إما في آخر سنة للطلاب أو في الدراسات العليا أن تقلب هذه قلبا من جديد، وأن تعيد ترتيبها. فالشريعة جاءت لأناس يتعاملون بالبيع، يتعاملون بالشراء، فصححت أوضاعهم وحرمت بعض المعاملات. فالأركان ما هي؟ الأركان هذه موجودة في الإسلام وفي الجاهلية وفي أي بلد. أركان الشيء ما تقوم عليه حقيقة الشيء. أركان البيع ما هي؟ لا بد من المتعاقدين، ولا بد من سلعة يقوم عليها العقد ويتوجه إليها العقد، ولا بد من صيغة سواء كانت قولية أو فعلية، لا بد من صيغة ينشأ عنها الالتزام في الإرادة ما بين هذا وذاك. هذه الأركان موجودة سواء قبل الإسلام أم بعد الإسلام. هنا جاءت الشروط، إذا نظرت إلى كتب الفقه بغير استثناء وجدت أنهم يسردون الشروط سردا ليس مرتبا. وفي الحقيقة هذه الشروط أكثرها شرعي، يعني بمعنى له دلالة من النصوص، وبعضها اجتهادي منهم. المقصود هذه الشروط ترجع شروطا إلى الأركان، فيأتي طالب العلم والأستاذ والمتفقه فيأتي لهذه الشروط يقسمها من جديد، فيقول هناك شروط متعلقة بالعاقدين يعرفها، هناك شروط شرط متعلق بالصيغة، هناك شروط متعلقة بالمعقود عليه، لأن يعني هنا رتبها من جديد، فصار هنا فهم الشرط من حيث توجهه أسهل. وإذا كان هذا في باب واحد قد يكون الأمر سهل لو كانت غير مرتبة، لكن يأتيك في كل باب على هذا النحو أن الشروط لا ترتب، بحيث إن الشرط يتوجه إلى ركن من الأركان إما بالتصحيح أو عدم. قلت مثلا السلعة يعني أو المعقود عليها أن يكون مباح النفع من غير حاجة، فهذا داخل الشروط، هل هو الأول الثاني الثالث، هذا متوجه إلى المعقود عليه. فطالب العلم إذن بعد أن يعرف كلام العلماء يبدأ يرتبه من جديد في معرفة ما يخص الركن الأول من الشروط، ثم يناقش ما يخص الركن الثاني من الشروط، ثم يناقش، لأن الشريعة جاءت لأناس عندهم بيع وعندهم إيجارة وعندهم من المعاملات، فصححت بعض المعاملات وأبطلت بعضا، والأصل التصحيح، الأصل في المعاملات تصحيح، وكان المنهي عنه قليلا بالنسبة إلى كثرة ما أذن به، وأحل الله البيع أي أنواع كثيرة وحرم الربا. هذه صورة مما يحتاجه طالب العلم في الفقه في هذا العصر، أن يكون مراعيا في فقهه لا إلى نص العالم في بحثه، وإنما إلى دلالة النصوص أولا، وذلك أنه بالاتفاق أن النص يستوعب الأزمنة والأمكنة، وأما اجتهادات العلماء فهي بحسب زمانهم ومكانهم، وهذا له أمثلة كثيرة في التاريخ. تختلف اجتهادات حنابلة مثلا، مختلفة اجتهادات حنابلة في نجد عن الحنابلة في فلسطين، عن حنابلة بغداد، فيه مدارس. الشافعية مختلفة، الشافعية فيما شافعية خراسان غير شافعية بغداد غير شافعية مصر، يعني ثم خلاف في الآراء. ما الذي يولد هذه الآراء المختلفة في مذهب؟ حاجة الوقت، حاجة الزمن، حاجة الناس إلى آخره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام الله: وفقهاء النصوص العالمون بها هم أقدر الناس على إجابة، هم أقدر العلماء والفقهاء على إجابة ما يسأل عنه الناس ويوافق ما يحتاجون إليه. حتى إن بعض فقهاء الحنفية ليسأل إذا وقع في مسألة، ليسأل من يعلم من فقهاء السنة، لأجل أنه يحتاج إليه في عمله، هو فيما يحتاج إليه فيما يعمل. هذا مهم. دلالة النص واسعة، تأتي تقييدات كثيرة، هذه التقييدات مقبولة، تفهمها تتصورها، لكن إذا جئنا إلى دلالة النص العام الشاملة مع غيرها مما تكلم فيه العلماء، مما اختلف فيما اختلفوا فيه في مقاصد الشريعة، في القواعد الشرعية فيما سيأتي، يخرج لطالب العلم، يخرج للعالم، يخرج للمجتهد شيئا آخر فيما يحتاج إليه الناس. الثالث، مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت معللة، وأهل السنة والجماعة يقولون أفعال الله جل وعلا الكونية معللة، وكذلك أحكامه الشرعية أيضا معللة، فهناك مقصد مما شرع الله جل وعلا من الأحكام. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فيه تنبيه على أن هذه الشريعة في أحكامها بنيت على مقصد، والمقاصد الشرعية علم مهم وخاصة في هذا العصر، وذلك لأنه تداوله طوائف كثيرة بالعناية فيما بين مفرط وما بين مفرط، فيما بين مفرط فيه بحيث إنه عارض النصوص بما يتوهمه مقاصد ومصالح الشريعة، وما بين مفرط فيه بحيث إنه لا يرعى علم المقاصد الشرعية. والعلماء، علماء الإسلام وأئمة الاجتهاد، رعوا كثيرا علم المقاصد الشرعية، وعرف علم المقاصد الشرعية بأن المقاصد هي الغايات التي رامها الشارع أو قصدها الشارع من تشريعه للحكم المتعلق بالخلق في الدنيا والآخرة، والتعريف كثيرة في ذلك. فالمقاصد الشرعية لها تعلق بالشريعة من جهة الغاية. ما الغاية من الشريعة؟ ما الغاية من الحكم؟ ما الغاية من أن يكون هذا الأمر كذا؟ الشارع إلى أي شيء يتشوف في هذا؟ لهذا من الناس من يأخذ ظاهر اللفظ دون نظر إلى المقاصد. لهذا يقول بعض الأئمة المحققين، يقول: إن الناس انقسموا في المقاصد وإعمالها إلى ثلاثة أقسام. منهم من ألغاها، وهم الذين لا يحكمون بالتعليل أصلا، والمقاصد غير العلة التي في باب القياس، معلومة لدى المشتغلين أنها أعم بكثير. منهم من لا ينظر إلى المقاصد أصلا ويحكم بظاهر ما دل عليه الدليل، الظاهر سواء أوافق مقصود الشارع المعروف من النصوص والقواعد أو لم يوافقه، يأخذ بالظاهر فقط، وهؤلاء في جهة. وآخرون يقابلونهم ممن ضربوا عرض الحائط بالنصوص فلم يعتنوا بها تمام العناية، يعني ضربوا عرض الحائط يعني ما اعتنوا بها تمام العناية من جهة الاستدلال، وأعملوا القواعد والمقاصد التي توهموها أو التي هي مقاصد عندهم، وتركوا دلالة النص فأفرطوا، وهم أهل الرأي في مدرستيه في المدينة وفي الكوفة، ومنهم من جمع بين هذا وهذا فأعمل النص وأخذ بالمقاصد وجمع دلالات الشريعة وخرج بأحكام توافق المقصود الشرعي. مقاصد الشريعة إذا نظرت إلى هذا الزمن وجدت أن كل متفقه وكل طالب علم لا بد أن ينظر في مقاصد الشرعية، مقاصد الشرعية العامة والخاصة، العامة في المجتمع، العامة في بناء الشريعة، العامة في بناء الأحكام، والخاصة في كل باب، المقاصد من العبادات، المقاصد من البيع، المقاصد من المساقات والمزارعة، المقاصد من عقود التبرعات، من الوقف والوصية، المقصود من النكاح، المقصود من القصاص، من الديات إلى آخره. المقاصد العامة والخاصة ضروري أن يتعلمها المرء في هذا الزمان، لأنه بها يربط النصوص الشرعية ويكون له فيها فقه يتفق مع جمع النصوص، لا أن يضرب النص مع نص آخر. ولهذا تميز بعض الأئمة الكبار في هذا، مثل ابن عبد البر ومثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء الآخرين غير علماء الأمة الأوائل، تميزوا بأنهم جمعوا ما بين دلالات النصوص وما بين المقاصد الشرعية. وهذا علم مهم أن يتعلمه طالب العلم، أن يعرف المقاصد ما هي. تعلمون أن فقهاء المقاصد قالوا إن الشريعة جاءت بالحفاظ على 5 أشياء، بالحفاظ على الدين أولا، مرتبة الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، 5 مرتبة، لأن الفقيه إذا تعارض واحد مع آخر لابد أن يقدم ما جاءت الشريعة بالمحافظة عليه أولا. ثم هذه 5 أيضا قسمت للمقاصد إلى مقصد ضروري ومقصد حاجي ومقصد تحسيني، بما هو معلوم من بحث الشاطبي في ذلك في الموافقات، هذه لها تفاصيل. إذا علم طالب العلم هذه المراتب وتفصيل ذلك ومقاصد العامة والمقاصد الخاصة، فهل سيقدم مقصدا حاجيا على مقصد ضروري؟ على مقصد ضروري الشريعة لن يقدم، لأنه أصبح فقيه. هل سيقدم تحسيني على حاجي إذا تعارض؟ لا يمكن. هل سيقول لا تدفع المال لقاء نجاة نفسك، لا تدفع المال لقاء نجاة عقلك، لا تدفع المال لقاء نجاة نسلك، لا تدفع النفس مقابل الدين؟ إذن الفقه في المقاصد إذا أخذ باتزان وعلى ما قرره الأئمة المحققون بدون هوى وبدون غلو ولا جفاء، فإنه يقوي فهم الفقه الحقيقي وما نحتاجه في هذا العصر من أحكام يحتاجها الناس في مسائل كثيرة جدا جدا، بل تجد كل يوم. المسألة التي تليها فيما ينبغي لطالب العلم الفقه أن يعتني به، أن نعيد النظر في تدريس المعاملات. الآن المعاملات عندنا في الفقه بيع الحصاد وبيع الملامسة وبيع المنابذة وإلى آخره، وإيش الدود في بيع الدود وبيع والسرجين النجس وين هذه الأشياء؟ يحتاج طيب أن طالب العلم يمر عليها، لكن الآن يحتاج إلى أن يتعب الأستاذ في تصورها وهي ليست موجودة. والتصور إنما يكون على الموجود. إذا قلنا هذا، لو تسأل أحد قبل زمن ما هو منديل ورق لن يتصور ما هو منديل ورق، تحتاج أن تفسره بسطرين 3 وقد يفهم، قد يتصور وقد لا يتصور. لكن الآن هذا منديل الورق انتهى. إذن ثم مسائل موجودة ينبغي أن يعاد النظر في ترتيب دراسة المعاملات التي يحتاج إليها. في أي جهة يعاد النظر؟ في أن لا نكرر، لابد طالب العلم يمر عليها حتى يتصور ما قال العلماء المرة الأولى، لكن أن يكون يدور حول هذه الحلقة دائما لا، يتصور لأول مرة ويعرفها في عمره ويتصور ويعرف كلام العلماء فيها طيب، لكن ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي أن الشريعة جاءت حين جاءت وحددت المحرمات في المعاملة. جاءت نهى عن الغرر، صور للغرر، نهى عن الميسر، القمار، الربا، أكل أموال الناس بالباطل. هذه القواعد. إذا تصور طالب العلم هذه القواعد وما يتفرع عنها من الصور، فإن علم المعاملات يكون تاما، فقه المعاملات ينتهي عنده. أما الحافل الآن يتخرج من الشريعة وتسأله ما هو الميسر، ما هو الغرر، ما الفرق بين الميسر والقمار، لا يحسن الجواب. مع أن هذه هي الأصل، هذه هي الأساس، حيث جاءت الشريعة بالنهي عن صور خمسة والباقي صححته. لا تكون المعاملة ربا، لا تكون المعاملة فيها غرر فاحش، أما الغرر اليسير فمأذون به، لا تكون المعاملة فيها ميسر، لا يكون المعاملة فيها قمار، لا تكون فيها ظلم للناس أو أكل أموال الناس بالباطل إلى آخر. فهذا يحتاج أن يطبق يا في السنة الأخيرة في كليات الشريعة في الفقه أو في الدراسات العليا، حتى يتفتق ذهن طالب العلم إلى ما يراه اليوم. اللي نراه اليوم هو يرجع إلى ما دلت عليه النصوص في الأول، لا إلى ما نقرأه بالتفاصيل في كتب الفقه. المسألة التي تليها، طالب العلم في الفقه ينبغي أن يكون متابعا لما بحثه العلماء والفقهاء في هذا العصر، يكون متابعا لما أصدرته الهيئات العلمية في المسائل العصرية، تابع لقرارات هيئة كبار العلماء عندنا وفيها ولله الحمد أجل علماء العصر، على يتابع ما في المجامع الفقهية وما تصدره من قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يكون متخصص في الشريعة ولا يعرف قرارات المجامع، ما يتابع بحوث هيئة كبار العلماء، ما يتابع المسائل المعاصرة، إذن كيف سيجيب، كيف سيرشد الناس، هو كيف سيتعامل؟ ننشغل بأمور الحاجة إلى غيرها أقوى ونترك ونعتني بها؟ لا يلي، نشتغل إذن بهذه المسائل، نتعرف إلى ما عند المجامع الفقهية، هذا يعطيك ملكة عظيم. خذ مثالا على ذلك. طال البحث قبل السنين الأخيرة حول بيع الاسم، حد بيبيع اسم شركة، اسم شركة مشهورة أو اسم مؤسسة مشهورة لها سمعتها إلى آخره. قال هذا الاسم سأبيعه ب10 ملايين ريال. عدد من الناس قالوا هذا أكل لأموال الناس بالباطل، اسم يباع كيف؟ هذا الاسم ليس مالا وليس له حقيقة ولا شيء يلمس ولا آخره، في عدد من الأقوال والبحوث. لكن لما بحثت بحق ونظر، فإذا الخلل جاء من أن تعريف المال عند العلماء والفقهاء ما تصور حقيقة، قالوا المال هو ما يتمول، المال هو ما يتمول، يعني يتموله الإنسان للمستقبل، يعني يكون عنده ليستفيد منه. المال هو ما يتمول، فالاسم الآن ما يتمول، الآن الاسم أعظم من بيت وأعظم من عمارة وأعظم من كذا سيارة، الاسم يتمول، الاسم صار له قيمة عظيمة. فإذا تعريفهم للبيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة إلى آخره، هذا المال ما هو؟ هو المال اللي متصورينه قبل 200-300 سنة؟ لا، المال هو ما يتمول. فإذا انطلقنا من اللفظ الشرعي الذي هو المال في دلالته اللغوية الواسعة، وتجد أن تطبيقه يسع الأزمنة والأمكنة، لأن ما يتموله الناس يختلف، تموله الناس في وقت دون ما يتموله الناس في وقت، لكن ما دام أنه يتمول ولا يدخل في أنه محرم في ذاته فإنه يباح تعاطيه وبيعه إلى آخره، لأنه مبادلة مال بمال وهذا مال. والأمثلة على هذا كثيرة. فينبغي إذن على أساتذة الشريعة وعلى الفقهاء واللي يعتنون بالفقه أن يتابعوا ما ينشر في المجامع وما يتوصل إليه المجامع، وأن ينظر أيضا إلى البحوث والمناقشات التي دارت حتى يكون عنده مشاركة فيما يحتاج إليه الناس. الآن مثلا في قضايا معاصرة، خذ مثلا البطاقة الموجودة، منهم من قال بطاقة اللي يسمونها مثلا إيش، بطاقة الائتمان، واحد قال بطاقة الائتمان، هل تصح التسمية؟ لا، إيش نسميها، بطاقة إيش، بطاقة الصرف، أيضا ما يصلح. هذه أنواع، في منها ما هو بطاقة ائتمان واللي تسمى بالإنجليزي كريديت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة دفع شارج كارد، ومنها ما يسمى بطاقة خصم وهي ديبت كارد، ومنها ما يسمى بطاقة سحب، أنواع كثيرة. فيأتي من يقول هذه ربا ويعمم الكلام، لا يصلح. إذا لابد من دراسة لحقيقة الأمر والمقاصد الشرعية منه. منهم من أتى وقال هذه البطاقة حوالة وضمان وإلى آخره، ودخلنا في مسائل كثيرة منها. ومنهم من نظر من المجتهدين وصحح هذه البطاقات إذا لم يكن فيها ربا، لأن الأصل الجواز، والناس متعارفون هذا بيسحب من هذا، والبائع بيراجع البنك وبيأخذ نصيبه إلى آخره. فإذا النظر في هذه المسائل يحتاج منك إلى متابعة. لماذا نقول يحتاج إلى متابعة؟ لأنه سيأتي بعد ذلك بعد قليل زمن لن يكون في يدك نقد، في جيبك لن يكون ثم ريال، ليس من فقر، ولكن مالك كله في بطاقة، يعني سيلغى النقد. وقد صدر كتاب في أمريكا في العام الماضي من أحد المتخصصين الكبار في جامعة، بروفيسور في الاقتصاد، سماه موت النقد، بالإنجليزي The Death of Money، يعني موت النقد. وهذا الآن الدول تسعى إليه سعيا حثيثا. هل سنظل متأخرين فيما ننظر بعد ذلك بندرس عقب 50 سنة ونشوف وش يصير؟ لا، الذي ينبغي أن نكون جيلا يستطيع أن يبحث للعلماء هذه المسائل، وأن يعطيها الراسخ، أن يعطيها الراسخون الراسخين في العلم حتى ينظروا فيها ويخرجوا الأحكام. مشكلة الآن ليست هي في الواقع في نظر العلماء، المشكلة في أنه لا يوجد عدد كبير من الباحثين المطلعين الذين يسعفون العلماء بالبحوث وهم فقهاء. يعني الباحث فقيه عارف يسعف بالبحوث والقواعد إلى آخره، وكيف نصحح هذه المعاملة وكيف لا نصححها إلى آخره. كيف سنخرج هؤلاء العدد الكثير من الباحثين؟ لابد أن يدرسوا الفقه على طريقة تناسب الزمن المستقبل. أخشى أن يأتي زمن يتهم بسبب تقصيرنا، تتهم الشريعة بأنها غير مسايرة لهذا الزمن، والعلماء لا ما استطاعوا أن يتكلموا، والناس يتقدمون إلى آخره. وهذا في الواقع ليس الخلل فيه من الشريعة وحاشا وكلا، فهي تنزيل رب العالمين، وإنما هي قصورنا. لهذا ذكرت لك في المقدمة أن المسألة جهاد وتحتاج منك إلى بذل وإلى نظر. المسألة الأخيرة، طالب العلم في الفقه يهتم بالقواعد. قواعد الشرعية منقسمة، قواعد الفقهية منقسمة إلى قواعد متفق عليها وقواعد مختلف فيها، والقواعد المختلف فيها قد تقرب ما بين مذهب ومذهب كما هو معروف. لكن معرفة القواعد يلم لك شمل المسائل، وتخلص منه إلى معرفة بعلم القواعد الشرعية، ثم إلى معرفة لعلم الجمع والفرق الذي من لم يحسنه فإنه سيخطئ على الشريعة. لا يعرف الجامع بين المسائل والمسائل المتشابهة أو المسائل المختلف بعضها عن بعض، قد تدخل هذه في هذا وقد تخرج هذه من هذا، والباب باب واحد. لهذا العناية بعلم القواعد مهم للغاية بعد العناية بالسابق أو قبله إن شئت. فلا بد من العناية بالقواعد الفقهية. والقواعد منها قواعد قد لا تهم كثيرا في البداية، لكن منها قواعد مهمة للغاية. مثلا قاعدة الخراج بالضمان، هذه فيها الحديث المعروف هو حسن، وهي قاعدة عند العلماء. ما معنى الخراج بالضمان والضمان ونوعه؟ الأيدي، أنواع الأيدي، اليد، ما نوع اليد؟ في يد أمانة وفي يد تملك إلى آخره. هذه الأشياء ما تعرفها من كتب الفقه، ولو نظرت 100 مرة فإنك لن تخرجها بوضوح إلا لمن كان عنده نفس فقهي عالي جدا يمكن أن يخرجها. لكن الأسهل أن تأخذها من كتب القواعد وتعلم أنواع تقسيمات الأشياء. الملك مثلا، المنفعة هل تملك؟ الانتفاع، ترك المنفعة، الانتفاع هل يملك؟ الصكاك هل تباع؟ هذه مسائل من أين تأخذها في الفقه؟ هي موجودة في كتب القواعد. الانتفاع مثلا، الآن مضى فترة كان يسأل عن بيع رقم الهاتف، واحد يتنازل بأكثر، يتنازل عنده رقم هاتف في بيعة مبلغ كبير، هل له أن يبيع أو ليس له أن يبيع؟ ثم كثير من ممن قال لا يجوز له أن يبيع، وثم كثير قالوا يجوز له أن يبيع. علماء القواعد ذكروها في كتبهم، مثل ابن رجب مثلا لما عدد أنواع الملك قال ملك الانتفاع، اللي الآن يسبق له مكان مخصص، اللي بيسبق له المكان في الشارع يجلس فيه يبسط مبسطه بإذن ولي الأمر. جاء واحد قال والله أنا بجلس محلك، قال لا أنا هذا حقي لأني سبقت له بيتعوضني عنه إلى آخر، ذكرها ابن رجب. كذلك حق الانتفاع بالرقم هذا إلى آخره، هذه ما تخرجها من كتب الفقه أو كتب الفتاوى القديمة، إنما تخرجها بمعرفة القواعد، لأن القواعد تقعيد يندرج تحته من المسائل ما قد عرف وما لم يعرف لمن أحسن التطبيق وإدراج المسألة تحت القاعدة. لهذا العناية بعلم القواعد لطلاب الشريعة بل ولأساتذتها بل ولمشايخها وفقهائها من أهم المهمات، قواعد التي تقسم لك العلوم، قواعد الشرعية العامة، ثم تأخذها شيئا فشيئا. ولا شك أن القواعد مراتب. الحديث ذو شجون، وإنصاتكم يغري، وحسن ما أراه في من الاستقبال يغري بالمزيد، لكن الوقت يقصر، ولعل فيما ذكر فتح باب لمناقشة هذا الموضوع أو كتابة بحوث فيه أو إعادة النظر وفي منهجية لما يناسب للعصر الجديد في إرشاد الناس وإفادتهم فيما يجد من المسائل التي يحتاجون إليها في دنياهم أو في معاملاتهم إلى آخره. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم جميعا على استماعكم، وأن يجزي الجميع خيرا، وأن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. كما أسأله جل وعلا وأدعوه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وجنده في أي مكان، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين.
جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح في احتياجات طالب العلم في الفقه. فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه وأصول الفقه، وذلك في وقتنا الحاضر، من الكتب المطبوعة وفقهاء هذا العصر، وجزاكم الله خير؟
إذا كان الجواب موجها إلى سائل فالأمر محدود جدا، لكن سأعمم الجواب. وأن طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح أن يقرأ، طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء، لكن قد يقتني حسب قدرته وقد لا يقتني يراجع المكتبات العامة فيها كل الكتب. كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وإدراكه للعلم في حقيقته، بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون، سيرى أن المؤلفين وحركة التأليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الأدلة يراها تمشي أمامه مثل ما يمشي الناس، هذا أتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهؤلاء أتى وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا، سيرى حركة كبيرة للعلماء في تآليفهم. لهذا في أصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتأليف كان أسلم وأوضح، وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة العربية في أنواعها، النحو، البلاغة بوضوح، الصرف إلى آخره. كل ما تقدم الزمن بالتأليف كلما كان التأليف أوضح، لكن التأليف المتأخرين أقعد من جهة الترتيب المنطقي وفن التصنيف أقعد، لكن ليست هي قوانين يجب أن تطبق، ليس صحيحا. خذ مثالا على ذلك في أصول الفقه مثلا، المتأخرون أدخلوا في أصول الفقه مباحث كثيرة ليست هي الغاية من الفن. الفن أصول الفقه لماذا أنشئ، لماذا اهتم به العلماء؟ لأنه طرق للاستنباط، طرق للاستنباط الصحيح من الأدلة، وأصول الفقه مبنية على أربعة أركان، يعني كعلم أربعة أركان معروفة. الأول حكم الأول المكلف وما يتصل به، يعني مثل جهة الحكم التكليفي والحكم الوضعي إلى آخره، والثاني الدليل، والثالث الاستدلال، والرابع المجتهد وأحوال الاجتهاد. هذه أربع أركان لعلم أصول الفقه. هذه الأركان في الأول كان البيان فيها واضحا، مثلا إذا نظرت إلى العدة لأبي يعلى أو الرسالة للشافعي أو شرح الرسالة مثلا في بعض المخطوطات تجد أنها أوضح من كتب المتأخرين في هذه الفنون. أيضا صار أصول الفقه بعد ذلك المقصود منه الفن لا المقصود منه الاستنباط. تجد مثلا طالب العلم يستغرق في خلافات في التعريف، الأمر هل هو للعلو أو الاستعلاء، والخلاف مع المعتزلة في ذلك، نأتي إلى المقدمات المنطقية والكلام فيها والمركب وأنواعه. هل طالب العلم في حقيقة أصول الفقه لا يحتاجها حقيقة، لكن كعلم يحتاجه، لكن طالب الفقه يحتاج منه إلى أشياء، وهذه هي التي قل فيها التطبيق في أصول الفقه، تطبيق أصول الفقه لحاجة المتفقه. فإذا كلما ازداد اطلاع طالب العلم على حركة الكتب الفقه وحركة كتب الأصول كلما ازداد معرفة بحاجته ونقاء صورة العلم عنده وترك ما لا يحتاجه من العلوم. الأصولي له حاجة، اللي يدرس الأصول للفقه له حاجة أخرى، وهذا شأن آخر.
هذا سؤال بعض الطلبة يقولون أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد، هل هذا القول صحيح؟
كيف؟
يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس، أن البعض يقول أن الفقيه يكفيه أن يعلم الناس ولا يشارك في الجهاد، فهل هذه النظرية صحيحة؟
الجهاد العلم من الجهاد، بل قد يكون أفضل الجهاد في زمان ومكان. ومن أجمل ما يقال في هذا المقام أنهم عابوا على الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عابوا عليه الاشتغال بالعلم وترك كثرة العبادة وترك الجهاد، فقال مقولته المشهورة التي أصبحت مثلا، قال: من الناس من فتح له باب العبادة، ومن الناس من فتح له باب الجهاد، ومنهم من فتح له باب الصيام، ومنهم من فتح له باب كذا، وأنا ومنهم من فتح له باب العلم، وأنا ممن فتح الله لي باب العلم ورضيت بما فتح الله لي. في مكة لماذا كان الجهاد؟ كان الجهاد علميا، جاهد النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بالسنان، لا باللسان بالقرآن، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن. فالجهاد العلمي من أعظم أنواع الجهاد، بل قال ابن تيمية في أول رد على النصارى أو في الجواب الصحيح، قال: إن الأصل هو الجهاد بالدعوة والجهاد بالعلم والقرآن، لأنه اللي كان في مكة. وفي المدينة جاء الجهاد مقررا للجهاد السابق وهو الجهاد البيان واللسان والعلم والدعوة، وجاء إضافة عليه جهاد السنان بشروطه المعروفة. فإذا من قال إن الفقيه ليس بمجاهد أو المؤلف أو اللي يحمي حمى الشريعة هذا ليس بمجاهد، هذا لم يدرك حقيقة معنى الجهاد ومعنى الآيات في ذلك. فإذا الفقيه الحق اللي يعلم الناس هذا جهاد، لأن هذا هو اللي يبقى في الناس.
فضيلة الشيخ، ما رأي سماحتكم في ما ينادي به بعض الناس في وسائل الإعلام هذه الأيام من قولهم الفقه الميسر المعاصر؟ هنا أيضا إضافة للسؤال، ويدندن حوله حتى قال: بجواز تمثيل المرأة ولكن بضوابط شرعية، هكذا قال، فما هو قول الصحيح؟
أولا، الفقه الميسر تيسير مطلوب شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام أوصى فقال: يسر علي وموسى، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. وهو عليه الصلاة والسلام ما اختار، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. والله جل وعلا قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ونهى نبينا عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد جيد نهى عن الأغلوطات وأشبه ذلك. تيسير مطلوب، لهذا قال سفيان الثوري: التجديد يحسنه كل أحد، وإنما العلم الرخصة تأتيك من فقيه. تجديد يحسنه كل أحد، الببس ما يجوز، هذا سهل يعني، ليش؟ لأن فيه وأن فيه تخلق في ألف شيء. وهذا أيضا لا يصلح، الغطرة البيضاء هذه ما تصلح لأنها فيها. التشديد يحسن العلم مثل ما قال سفيان: الرخصة تأتيك من فقيه، ولكن لا بد أن يكون فقيها بشروطه. المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها العلماء وينظرون فيها، تارة يكون النظر فيها إلى سد الذريعة، لأننا قد ننظر إلى المسألة من جهتها هي في نفسها ونقول هذه لا بأس بها، لكن يفضي القول فيها بشيء إلى فتح باب شر عظيم في هذه المسألة. ولهذا من القواعد الشرعية العظيمة سد باب الذرائع المفضية إلى المحرمات. فإذا يعني مثلا خذ مسألة كشف الوجه للمرأة، الكلام معروف فيها وإلى آخره، والأقوال المختلفة والقول اللي عليه الأدلة الواضحة بأن وجه المرأة عورة يعني خارج الصلاة. هناك من قال وجه المرأة ليس بعورة، قال به الشافعية وقال به، لكن غفل عن أن الجميع اتفقوا على أن جميع الفقهاء، حتى الذين قالوا أن وجه المرأة ليس بعورة في خارج الصلاة، اتفقوا على أنه إذا كثر الفساق في بلد لم يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للفتنة بكشف وجهها. إذا كثر الفساق صار هنا سد للذريعة، يعني إذا هناك من يفتي بشيء دون نظر إلى الحال، يفتي بالمسألة مجردة، لكن إذا نظرت إلى الواقع ونظرت إلى الزمان قد يكون المرء مختلف، الأمر مختلف. قد يأتي هنا من يطبق حكما في بلد على حكم بكشف المرأة إلى آخر وجهها في بلد آخر من البلدان ويلزم به، مثلا في بلد آخر مثلا في أمريكا ولا في إلى آخر. هنا تأتي اجتهادات المجتهدين في هذه المسائل. فإذا طالب العلم يعرف القول الحق اللي دلت عليه الأدلة، لكن هناك أشياء أخرى قد يكون الترخيص في مكان أو زمان مباحا، وقد يكون المنع في مكان أو زمان متعينا، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. لهذا ذكر لك ابن القيم في معالم الموقعين عن رب العالمين كتاب المشهور، ذكر فيه أن الحكم الشرعي لا يتغير، ولكن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، يختلف. مثلا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق، هل هو ثلاث أو واحدة، يعني من جمع الطلاق في لفظ واحد أو في مجلس واحد، المسألة المعروفة خلاف الظاهرية وشيخ الإسلام ومن تبعه. الجمهور على أن الثلاث ثلاث، يعني من كررها فهي ثلاث، ومن طلق ثلاثا قال لامرأته هي طالق بالثلاث فهي ثلاث. الإمام محمد بن عبد الوهاب أفتى مرة واحدة بأنها واحدة، لماذا؟ لا نعرف ليش أفتى بها مرة واحدة، وباقي فتاواه الكثيرة على أن الثلاث ثلاث. هناك المفتي يفتي في حالة معينة في زمان أو مكان وفي بساط حال ما لا يفتي به في غيره. ولهذا من الأشياء المهمة أن يرعى الفقيه بساط الحال، وهو ما سماه بعض الباحثين قال بساط الحال وأثره على كلام العلماء وفتاويهم. اللي بيأخذ كلام الإمام أحمد في أي وضع أو كلام فلان من الآئمة مطلقا ويطبقه على وقت دون أن ينظر إلى ما نشأ فيه ذلك الكلام، هذا ما يمكن يكون صحيح. الإمام أحمد سئل عن الكرابيسي، قيل له إن الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن كذا فهو كافر، قال الإمام أحمد هو الكافر، هذا معناه أنه كفره؟ لا، ولكن المقام مثل ما قال العلماء، المقام في ذلك الأمر أو الحال قصد به الإمام أحمد أشياء، وقد يكون علم من الكرابيسي أشياء أخر غير هذا القول، لأن القول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة لاحتمالها أن يكون اللفظ هو الملفوظ أو اللفظ هو التلفظ كما هو معروف في بحث المسألة، لكن هو كيف نحملها؟ فإذا بنأخذ كلام عالم دون بساط حاله، المقصود نرجع إلى أصل الكلام وهو أن التيسير مطلوب، تيسير مطلوب لكن من العالم الراسخ، وسد الذرائع قاعدة شرعية. والمسألة التي ذكرها السائل وهي مسألة تمثيل النساء، الآن الممثلات والمغنيات ما يحتاجون من يفتيه، يأتي من يصحح وضعهم، هم أصلا فسق فجرة، من يأتي هو يصحح وضعهم يقول لا أنه يجوز لكم، يعني خلاص سلمت من الإثم، هذا ليس بفقه، لأنك يعني أنت الآن تصحح شيئا المسألة أكثر مما أفتيت به، مسألة عظيمة. ومن قال أن الممثلة المسلمة تتحجب وتمثل تمثيل إسلامي، هذا أيضا غير منضبط، والواقع يشهد بذلك، أنها قد تقول لكنها فيها مسائل كثيرة وفيها جر لها، والمرأة أيضا من تابت عن سوء لا تراود عليه قد ترجع له، ومن كان في قلب الشيء قد يرجع إليه ما يؤمن عليه. فإذا المسألة لابد فيها من اجتهاد يراعى فيه مقتضى الحال ومقتضى الزمان وسد الذرائع.
جزاكم الله خير. قضية الشيخ كثر في هذا الزمان المتأخر القول بأن هذه المسألة فيها خلاف وهكذا دائما، وهذا الأمر أدى إلى تذبذب لدى الكثير من الملتزمين، فهل من قاعدة يسار عليها؟
المسائل الشرعية التي تكلم فيها العلماء قسمان، مسائل مجمع عليها هذه قليلة ولكن هي أصول المسائل الفقهية، ومسائل مختلف فيها وهي الأكثر. والخلاف نوعان، خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف القوي هو ما كان للمخالف فيه وجها، ما كان للمخالف فيه وجه من الدليل، وجه من له احتمال له مستمسك. والخلاف الضعيف ما كان الخلاف فيه في معارضة الدليل، مثلا قول فقهاءنا الحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا، قولهم مثلا ولا يرفع يديه إذا قام إلى الثالثة، يعني إذا قام من التشهد إلى الثالثة لا يرفع يديه، رفع يديه بالتكبير، وإنما عندهم من رفع اليدين ثلاثة مواضع، تكبيرة الإحرام، الركوع، ثم الرفع من الركوع. الرفع من أو القيام من التشهد الأول عند الحنابلة لا يرفع يديه، هل السنة فيه واضحة ونص؟ نص واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصحيح ومن حديث ابن عمر وغيره. فهذا الخلاف يسمى خلافا ضعيفا لأنه في مقابلة النص، في مقابلة دليل واضح في المسألة. ولهذا كان مشايخ الدعوة رحمه الله تعالى عند قول صاحب الروض يعني الزاد وشرحه، عند قوله ولا يرفع يديه إذا قام الثالث، قالوا ليته، تجدها في حواشي أبو الطير وسعد بن عفيف وشرح الشيخ محمد بن راهب، قالوا ليته وضع لا في الدوات، يعني هالخط هذا ليته ما جابه الكلمة، تصير ويرفع يديه إذا قام الثالثة لأنه هو الموافق للدين. في مسائل ثانية الخلاف فيها قوي، مثل الآن زكاة الحلي، هل زكاة الحلي فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ مثل الآن الفاتحة هل تجب على المأموم مطلقا أو لا تجب؟ هذه مسائل الخلاف فيها قوي، كل من أفتى فيها بقول فله ذلك لأن له مستمسك من الأدلة. هذا فرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، يفرق العالم يعني طالب العلم الفقيه يفرق ما بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد. أما مسائل الخلاف على ما ذكر ومسائل الاجتهاد، الاجتهاد لا إنكار فيه، وهي المسائل التي جدت بالمسلمين واجتهد العلماء فيها أن يقول هذا بقول وهذا بقول، مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، التي يكون فيها اجتهاد محض جديدة، أصلا صورة المسألة جديدة، صورة المسألة أصلا جديدة. هم يقولون أن يقولون يعني أنا ما أدري لكن سمعتها من بعض الناس، البزبوز هذا اسمه إيش؟ صنبور، اسمه حنفية. لماذا قال بعضهم سمي بالحنفية؟ لأنه أول ما جاء اختلف فقهاء ذاك البلد هل يصح الوضوء منه أم لا، لأنه المرء لا يسيل نفسه وليس له، هل يصح الوضوء؟ فأفتى جماعة بالمنع وأفتى الحنفية بالجواب فسمي حنفية، سموه حنفية لهذا. هذا والله اجتهاد ممتاز أجل، يعني فعلا اجتهاد صحيح، ليش تمنع الوضوء منه؟ مثل قول بعض الحنابلة مثل في شرح أحد شروح دليل الطالب، يقول قال بعض المشايخ فإن أسال الماء متصلا ما من الإبريق إلى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء، لأن النجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى من أعلى أسفل. هذا الكلام ما له معنى، يعني هذا الكلام ما له معنى. ثم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم.
إذا البعض ممكن يقيس الحنبل على الحنابلة.
كيف؟
الحنبل على الحنابلة.
أي حنبل؟ أجلتوها الحنابلة أنتم. الحنابلة، الحنابلة ولله الحمد هم أوسع الناس في أبواب المعاملة، أوسع المذاهب وأرفق المذاهب بالناس هم الحنابلة. أما في العبادات فعندهم تشديد في العبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر. أما في المعاملات فهم أوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية، يعني البحث الفقهي يطول، فلهم من الفضائل في توسع على الناس ما لهم رحمهم الله جميعا. نعم. وفي العقائد الحمد لله.
فضيلة الشيخ، هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ، إني محبك في الله، وسؤالي هل من توجيه طلاب العلوم البحثة في طلب العلم الشرعي؟
إيه؟
هل من توجيه طلاب العلوم البحثة طلاب الدراسة؟
علوم البحثة
هي كلية العلوم التطبيقية والهندسة والطب ونحو في طلب العلم الشرعي.
أولا الوصية أن العلوم يجب أن تتكامل في أهل الإسلام، لأن الحاجة قائمة للجميع. ومن طلب علم الهندسة أو علم الطب أو بنية صالحة فإنه يؤجر على نيته، ومن ترك النية فيها فإن له ما تولى وليس عليه إثم، لأنه ليس مما يتعبد الله جل وعلا به. النية الصالحة أولا في طلب العلوم التطبيقية هذه أو البحثة مثل الطب والهندسة والرياضيات إلى آخره، أولا أن ينوي بتعلمه ذلك أن يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته، لأن طلب هذه العلوم من الكفائيات يسد حاجة الناس، مثل الصنائع المختلفة لا بد أن يكون في المسلمين نجار، لا بد أن يكون في المسلمين حائك. هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فمن أخذ هذه الصناعات البحتة أو هذه العلوم البحتة، من أخذها بهذه النية أجر. الثانية أن العلم منه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعلمه مستحب، فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة أن يتعلم ما لا يعذر بجهله، يعني ما لا يعذر بالجهل بتعلمه، يعني لا يعذر لأنه يأثم، لو لم يتعلم يأثم، وهو ما به صلاح عقيدته، أمر التوحيد والعقيدة العامة، وما به صلاح عبادته. صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون بالإخلاص، وصلاح عبادة بمعلمة والعلم بالأحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك، ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء، وهم درجات عند الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا يحتاج إلى بيان طويل، لكن لا أحد ممن أدركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الأوائل من أخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. لا شك أن التعبد باتباع الكتاب والسنة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا شك الدليل هو المعتمد. لكن العلماء ما وظيفتهم؟ أن يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم من هو معتن باللغة، ومنهم من هو معتن بالفقه، ومنهم من هو معتن ببيان درجة الحديث إلى آخره. الفقه بخصوصه كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لأن المسألة الفقهية تارة يكون دليلها، تارة يكون دليلها الكتاب، تارة يكون دليلها السنة، تارة يكون دليلها الإجماع، تارة يكون دليلها قول الخلفاء الأربعة الراشدين، تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة، تارة يكون دليلها اجتهاد الإمام المعتمد المعتبر اجتهاده، تارة يكون دليلها كذا وكذا إلى آخر القياس والقواعد. فإذا المسائل الموجودة في كتب الفقه أكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الأحاديث هذه أصول الاستدلال العلم، لا شك أنه من أخذ الفقه بلا دليل، من أخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبين لك صورة المسألة، يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهادهم في الدليل، وجه الاستدلال. أما الحديث فإن يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها أصول المسائل، ليس فيها كل المسائل. لهذا سمى المحاضرة أنا ألقيتها فيما مضى مهمة في هذا الباب، وهي بعنوان فيما أذكر الفرق بين مقدمة، كانت مقدمة مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. مهم طالب العلم أن يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء. أبدا، من هم الفقهاء؟ من هم الفقهاء؟ أحمد والشافعي ومالك. من هم المحدثون؟ أحمد ومالك والشافعي إلى آخره. هؤلاء هم الفقهاء. من أين أخذ أحمد والشافعي؟ أخذ من مالك. مالك من أخذ الفقه؟ أخذه من مشايخه. أحمد أخذه من الشافعي وأخذه من غيره، يعني عدد من مشايخه في الفقه وفي اللغة إلى آخره. كذلك من بعدهم أخذوا عن من قبلهم. فإذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده، ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين تارة بالتصنيف التأليف في المتون الفقهية. لهذا ما نرى أحدا من العلماء الآن برز في الفقه وهو لم يقرأ منهجيا كتاب من كتب الفقه، ما في. يكون عنده تصورات لا شك شاذة وبعيدة إلى آخره، وقد يكون يعني خطأه كثيرا. لهذا لابد أن نأخذ منهجية العلم. اقرأوا في التراجم، تراجم الآئمة في أي كتاب التراجم، قرأ إيش؟ قرأ التنبيه، وهو يكون بعدين لما كبر صار فقيها كبيرا صار مجتهدا، اجتهد في المذهب. لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه وقرأ الجمل يعني في النحو، وقرأ يذكر لك المتون، ما في أحد جاء في ترجمته وقال قرأ المغني وقرأ كشاف القناع ولا قرأ المجموع شرح المهذب، أو يقول أنه قرأ شرح الخطابي أو فتح الباري، ما في، ما في أحد في ترجمته. يذكرون المتون التي تدل على أنه أخذ العلم بطريقة أهله، ومن أخذ العلم بطريقة أهله وصل، ومن ترك ذلك فإنه قد لا يصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.